الإمام مسلم رحمه الله حديث أم زرع قال حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب كلاهما عن عيسى واللفظ لابن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة زوجي غيايا أو عيايا طباقا كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. وذكر قول الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادي عشرة وهي أم زرع. قالت زوجي أبو زرع. فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع. فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع. زرع. فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها. جارية أبي زرع. فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجل سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا. قال كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهذا حديث أم زرع. هذا الحديث قرأت عليك أقوال جملة من النسوة، وبعد ذلك أتيت بقول أم زرع في آخر الحديث، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأنت يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنت خير من أبي زرع. هذا حديث مشهور ومعلوم عند علماء الحديث ومعلوم عند علماء اللغة العربية، ويحتج به العلماء على ما يتعلق بألفاظ لغوية وآداب وأخلاق شرعية. هذا الحديث نقلته عائشة رضي الله تعالى عنها، ولذا ذكره الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في فضائل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه الرواية لهذا الحديث الطويل حديث أم زرع جاء فيها صحيح مسلم موقوفا، وجاء في غير صحيح مسلم مرفوعا. معنى الموقوف عند علماء الحديث وعلماء الحديث هم الذين اهتموا بنقل احاديث رسول الله وبنقل سننه وشرعه صلى الله عليه وسلم، يميزون الخبيث من الطيب، يبينون الصحيح الضعيف الموضوع المكذوب، هذا القول هل قاله رسول الله او لم يقله رسول الله، هذا الحديث افيه طعن يقبل لا يقبل، لانه ليس كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعزي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي قاله، فلقد كذب جماعة على رسول الله وافتروا عليه. وقيد الله تبارك وتعالى علماء جهابذة كالإمام مالك ابن أنس والدارقطني والبيهقي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والبزار وغيرهم كثير وكثير، اهتموا بكلام رسول الله وبينوا الحديث المقبول الحديث المردود الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن بعض أعداء الله لما رأوا انتشار الإسلام وغلبة المسلمين وأن الله جل وعلا قد مكن أتباع هذه الملة المحمدية في الأرض وأزالوا دولة الروم وفارس ودولة القبط ودولة الحبشة وجميع ما اعترضهم في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، علموا أن السبب في هذا العز والنصر هو التمسك بكلام الله وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فتلبس جماعة منهم بلباس الإسلام وصاروا يروون أحاديث رسول الله يفسرون كلام الله، تعلموا أرخوا اللحى لبسوا العمائم لبسوا الجباب، لازموا المساجد، وشرعوا في إدخال الأقوال والأفعال المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله تعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعد الله تعالى بحفظ كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفسرا وموضحا لكلام الله، ولذا قيد الله تبارك وتعالى هؤلاء العلماء الجهابذة فنافحوا عن سنة رسول الله وجعلوا لذلك قواعد. هذه القواعد يعرفها طلاب الحديث، طلاب السنة الذين يروون سنة رسول الله. مصطلح يقال: هذا حديث مرفوع، هذا حديث موقوف، هذا حديث معنعن، هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل، هذا مسلسل، هذا مضطرب، هذا موضوع، هذا فيه لين، هذا وهذا وهذا وهذا. والذي يهمني في هذه الليلة أن أذكر لك أن حديث أم زرع ذكر بأنه موقوف على عائشة، وذكر بعض أهل العلم أنه مرفوع إلى رسول الله. فما معنى موقوف وما معنى مرفوع؟ المرفوع إذا قيل قال رسول الله، أو كان رسول الله يفعل كذا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، ما دام أنه قد ذكر اسم رسول الله في الحديث، هذا الحديث يقال له مرفوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى هزيع من الليل قاما في ثلث الليل الآخر كما قالت عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. ما دام أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا وكذا، وذكر في هذا الحديث اسم النبي أو فعل النبي أو قول النبي، فهذا الحديث مرفوع. ما معنى مرفوع؟ يعني أنه رفع إلى رسول الله ونمي إلى رسول الله. والقول ليس بقول صحابي ولا تابعي ولا تابع تابعي، وإنما هذا القول أو هذا الفعل قول رسول الله. وأنت تعلم أيها الأخ أن النبي إذا قال، أو أن النبي إذا فعل، أو أن النبي إذا رأى من يعمل عملا فأقره، فعل رسول الله حجة، قول النبي حجة، إقرار النبي حجة. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام كائنا من كان، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فضلا عن التابعين أو تابع التابعين، أقوالهم أفعالهم لا تعتبر حجة إلا إذا وافقت قول رسول الله. فإن لم توافق قول رسول الله أو فعل رسول الله لا يعتبر لا قول أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين، فدون لا يعتبر هذا القول ولا هذا الفعل حجة إلا إذا كان هذا القول مستندا إلى قول رسول الله، لأن الله بعث إلينا رسولا.
وارتضى الله جل وعلا لنا الدين الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما وجدنا قول الله ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام، رجعنا إلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، لأن أقوالهم أولى من أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا. ما وجد قول الصحابة؟ قول التابعين. ما وجد قول التابعين؟ قول تابع التابعين، وهكذا قول أهل العلم. إذن الحديث المرفوع بمعنى الذي أسند وذكر فيه أنه من كلام رسول الله أو أفعال رسول الله أو إقرار رسول الله وصح عن رسول الله، هذا الحديث يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعمل به. إذن هذا حديث مرفوع، يعني أنه أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من قوله أو فعله أو تقريره. الموقوف عند علماء مصطلح الحديث ما كان من قول الصحابي أو فعل الصحابي، كان أبو بكر يقول كذا، وقال عمر كذا، وقال عثمان كذا، وقال علي بن أبي طالب كذا، ولم يرفع أبو بكر الحديث إلى رسول الله أو عمر أو عثمان أو علي أو الصحابي الذي ذكر أنه قال أو فعل، هذا يسمى موقوف، موقوف على الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل الموقوف حجة يعمل به أم لا؟ الموقوف حجة إذا كان الصحابي قال كنا نقول كذا على عهد النبي، كنا نفعل كذا على عهد النبي، رآنا النبي نفعل كذا ولم ينكر علينا، كقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا منكرا لنهانا عنه القرآن. هذا قول مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا قال الصحابي كنا نقول كذا، كنا نفعل كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، من الآمر والناهي؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الرواية التي بين أيدينا الآن في هذا الحديث المعروف بحديث أم زرع، هذه رواية جاءت موقوفة وجاءت مرفوعة إلى رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جملة من النسوة، فحدثهن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أم زرع وحديث أم زرع. وأم زرع ليست صحابية، وإنما هي امرأة من اليمن، وقيل إنها من قريش، والذي يظهر والله أعلم أن هذا القول بأنها من قريش مخالف. اجتمع 10 نسوة من أهل اليمن وتعاهدنا وتعاقدنا وجلسنا واتفقنا على أنهن يذكرن أحوال أزواجهن. هذه قصة قصها النبي على عائشة والنسوة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت المرأة الأولى في زوجها، والمرأة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وأم زرع 11. وأم زرع هي سبب ذكر هذا الحديث. أم زرع ليست صحابية ولا يعلم أنها مؤمنة، ولكن حديث أم زرع طار في الآفاق وعلم عند العلماء، وعرف العرب من قبل حديث أم زرع، وأصبح حديثا مشهورا، وصفنا الأزواج، هذه قالت زوجي كذا، وهذه قالت زوجي كذا، وهذه قالت زوجي كذا، إلى آخرهن. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بأبي زرع، وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وأنا لك كأبي زرع لأم زرع، لأن أم زرع وصفت أبا زرع بأوصاف جليلة حميدة كان يتصف بها، وهذا في الجاهلية. ولما جاء الله تعالى بالإسلام أقر الإسلام الخصال الحميدة، وذم الإسلام الخصال الذميمة، وزادنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أقوال جليلة عظيمة تحث الرجل على أن يحسن عشرته بأهله وبزوجه وبولده. وقال عليه الصلاة والسلام من ضمن ما قال: وما أكثر ما قال: خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذا ميزان، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إنهن خلقنا من ضلع أعوج، لأن حواء عليه السلام عليها السلام خلقت من ضلع آدم، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. يوصي رسول الله في النساء صلوات الله وسلامه عليه، ولا يوجد ملة ولا أمة ولا جيل ولا طبقة من الطبقات قبل الإسلام راعت المرأة كمراعاة الإسلام. المرأة في الجاهلية كانت كالمتاع، المرأة في الجاهلية يستمتع بها الرجل وبعد ذلك يلفظها كما تلفظ النواب، لا ميراث لها، لا حق لها، لا مقام عندها، لا مكانة لها. فجاء الله تعالى بالإسلام وسوى بين الرجال والنساء فيما يتعلق بأمور الطاعات والعبادات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات الصالحين والصالحات الطيبات، وكل ما يعمل الرجل تعمله المرأة لتعبد ربها جل وعلا، وربما أن تكون صالحة تقية أفضل من الرجل. لم يحظر الإسلام على المرأة أي شيء من العمل الصالح الذي يبلغها إلى الله تبارك وتعالى، إلا أن هناك أمور خاصة بالرجال خص الله جل وعلا الرجال بهذه الأمور، وأما ما عدا ذلك فالباب واسع والأمر واسع. الرجل يدخل الجنة، المرأة تدخل الجنة، وربما أن المرأة الصالحة التقية النقية تسبق الرجل في دخول الجنة. وعلى أي حال فإن هذا المقام ليس مقام المقارنة بين الرجال والنساء، وإنما أردت أن أقول هؤلاء النسوة اجتمعن في الجاهلية قبل الإسلام، وذكرنا هذه الخلال التي ذكرها رسول الله. حفظت عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المقالات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قال لها في بعض الأحيان: أن أنا لك كأبي زرع لأم زرع. أم زرع هذه أثنت على زوجها ثناء عاطرا سأذكره وأقرأه لك، وأسرد لك في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى ما قالت بعض النسوة، وآتي بحديث بقول أم زرع لأنه بيت القصيد، وفي الدروس المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى أسرد وأقرأ عليك ما يتعلق بمقولة بقية النسوة. أم زرع والنسوة العشرة وهي الحادي عشرة جلسنا يتكلمنا وتعاقدنا وتعاهدنا على أن يذكرن خصال أزواجهن بهذا الأسلوب العربي القوي الرصين. ونحن اليوم لو قرأنا ما قالت هؤلاء النسوة العشرة أو الإحدى عشرة أقرأها مرة وثالثة ورابعة وخامسة، والله كثير منا من العرب لا يفهم معناها. سبب ذلك أنه قد تركت اللغة العربية الفصحى وعاد الغالب إلى ألفاظ العوام، فحديثنا حديث عوام، وكلامنا كلام عوام، ونطقنا نطق عوام، وربما أن نطقنا باللغة العربية لا يعتبر لغة عربية، إما أن نلحن في اللغة، نجعل المرفوع مجرورا، نجعل المجرور منصوبا، نجعل المنصوب مجرورا وما إلى ذلك. زاد الطين بلة أن المستعمر عليه لعائن الله لما جاء استطاع أن يدخل في لغة العرب بعض الألفاظ حتى أصبح العربي يتكلم بتلك الألفاظ. مثال ذلك، تقول لأحد الناس اذهب امشي سيدة، سيدة والله لا توجد في اللغة العربية، وإنما سيدة هذه كلمة انجليزية ليست بعربية. وأقول بصراحة لو اجتمع عربي من الحجاز، عربي من اليمن، عربي من حضرموت، عربي من مصر، من العراق، من الشام، من المغرب، من تونس، من الجزائر، من كافة الدول العربية، وجلسوا يتحدثون بلهجاتهم ولغاتهم وما هم عليه، والله لا يفهم بعضهم على بعض إلا إذا عادوا إلى اللغة العربية الفصحى التي أنزل الله تعالى بها كتابه وتكلم بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بخلاف العرب السابقين بمجرد ما يولد الولد يؤخذ ويذهب به إلى البادية حتى يرضع من لبان العربية ويتكلم باللغة العربية الفصحى لا باللغة الدارجة. ولو رجعنا إلى سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد جاءت حليمة بنت أبي ذؤيب تلتمس المراضع، فأخذت النبي عليه الصلاة والسلام لترضعه، وذهبت به إلى ناحية هوازن والطائف في بني سعد بن مالك، ذهب النبي هنالك حتى بلغ من العمر 6 سنوات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا أيضا اضطر أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي، أن يأتي إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ويخبره بأمر غريب وقع. خاف أبو الأسود الدؤلي من الاختلاط والخلطة وترك العرب للغة العربية. جاءت إليه ابنته فقالت لأبيها: يا أبتي ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، وهذا خطأ فاحش، لا يقال ما أحسن السماء ولا يقال ما أحسن السماء، وإنما يقال ما أحسن السماء، قواعد عربية مفهومة، العربي يفهم ذلك ولو لم يكن مسلم ولو كان كافر. مر أعرابي على رجل يقرأ القرآن وإذا بالقارئ أخطأ وغلط، وكان يقرأ في سورة التوبة. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. القراءة الصحيحة ورسوله. وإذا بالقارئ يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فوقف الأعرابي الكافر وقال: لا يا هذا، اعلم ما تقول، إن كان رسولا له حق لا يتبرأ منه. أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، ولكن إذا قلنا إن الله بريء من المشركين ورسوله يعني أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، ولا يتبرأ الله تعالى من رسوله. لذا يجب أن نعود إلى هذه اللغة التي اختارها الله من جميع اللغات وأنزل بها هذا القرآن المجيد، وعلينا أن نصحح، فإن الخطأ حاصل، وإن اللغة العربية تركت. ولذا قال الحافظ إبراهيم: شاعر النيل: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني. عن لسان اللغة العربية، اللغة العربية تقول: رموني بعقم في الجباب وليتني، إلى أن قال: وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن يعني اختراع اسم لقطار. أنا لا أستطيع، اللغة العربية تقول: أنا لا أستطيع أن آتي اسم لآلة حديثة، أنا وسعت كلام الله لفظا وغاية. ولكن البلاء، كل البلاء، أن اللغة تركت وعدنا إلى اللغات الحية، لأن اللغات الحية كما نزعم هي التي تأتينا بالطعام والشراب والوظائف والأكل وما إلى ذلك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن ما حديث أم زرع؟ ومن النسوة اللاتي كنا مع أم زرع؟ وماذا قالت النسوة اللاتي كنا مع أم زرع؟ وهل حديث أم زرع صحيح أم لا؟ الجواب: حديث أم زرع في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري وفي سنن النسائي، وألف العلماء كتب مخصوصة للكلام على مفردات ومعاني حديث أم زرع. القاضي عياض التغلبي الأندلسي رحمة الله تعالى عليه ألف كتاب خاص يشرح فيه هذا الحديث. الإمام السيوطي شرح ألفاظ هذا الحديث. الحافظ ابن حجر، الإمام النووي، جميع من مر على حديث أم زرع يتكلم على حديث أم زرع، وكما قلت لك فيه فصاحة، بلاغة، أدب عالي، أخلاق وما إلى ذلك. فلنستمع إلى أقوال النسوة ولا أطيل الكلام، وإنما أتكلم على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى بإيجاز. لما ذكر الإمام مسلم حديث أم زرع؟ ذكر الإمام مسلم حديث أم زرع لأن عائشة هي التي روت حديث أم زرع، ولأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وجه النبي إليها مقالة وقال لها: أنا لك كنت لك أولى من أبي زرع لأم زرع، فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل أنت خير. الحديث عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت. إذن الآن الرواية موقوفة لأنها من كلام عائشة، ولم ترفع عائشة في هذه الرواية الحديث إلى رسول الله، لكن جاء عن طرق أخرى أنها قالت: جلست مع نسوة فدخل النبي علينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي: كنت أولى لك من أبي زرع لأم زرع. إذن الحديث مرفوع إلى رسول الله. قالت: جلس 11 امرأة من نساء العرب ومن أهل اليمن على الوجه الصحيح، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، لا بد أننا نتكلم، وتأتي كل واحدة منا بوصف زوجها وحالها ولا تكتم من الأمر شيء. ولا تزال النسوة إلى اليوم على هذا الحال، المرأة أخبر بزوجها فإذا خلت مع صاحباتها خديناتها ترائبها تحدثت عما يتعلق بأمر الزوج، زوجي صفته كذا، كثير الأكل، كثير الشرب، يشرب المخدرات والمسكرات، لا يصلي، لا يصوم، لا يأتيني إلا في آخر الليل، وإذا أتى آخر الليل نام على الفراش ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، إن نصحته لا ينتصح، وإن ذكرته لا يذكر الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام الذي أقول لك والله حاصل واقع، يتصلن بطلاب العلم ويتصلن بالعلماء يستشرنا ماذا أفعل، أنا زوجني أبي برجل صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وصبرت عليه حتى ولدت منه أولاد، معي 3 أولاد، معي ولدان، والله تقول لا يصلي، إذا قلت له صلي قام علي ونهرني وضربني وفعل ما فعل، هل أذهب إلى السلطان وأشكوه وأفعل وما إلى ذلك؟ لا يظن أن الرجال أن النساء قطعة ألسنتهن، إنهن يتحدثن زوجي بخيل لا يخرج ولا يعطيني شيء إلا بعد كل مصيبة، زوجي حاله وحاله وحاله. فإذا كان الذكر من باب بيان الحال لا يعتبر غيبة، تريد أن تنفس عن نفسها، وإنما لا يجوز للمرأة أن تجتمع مع ترائبها وأصدقائها فتتحدث عما يجري بينها وبين الزوج، إذا أتاني يفعل كذا وأنا أقول كذا. وكذلك لا يجوز للرجل إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي إلى أصحابي إلى زملائي ويتحدث معهم: إن امرأتي وضعها كذا وحالها كذا، عند الجماع وعند الوقاع يقع منها كذا ويصدر منها كذا، فهي تقول وأنا أقول. من فعل ذلك قد ارتكب محرما، وليس من خصاء، وليس من الرجال الذين يعتبرون رجال شهامة ومروءة. هؤلاء النسوة لما جلسنا بدأت الأولى فقالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، نسأل الله العافية. زوجي ليس حاله كلحال لحم الضان، وإنما هو لحم جمل، ولحم الجمل طيب حلال يؤكل، ولكن إذا قدم للمرء لحم جمل ولحم ضان أيقدم الجمل أم الضان؟ يقدم الضان. فزوجي لحم جمل وجمل كبير أيضا لحمه قاسي، أضف إلى ذلك أنه غث يعني هزيل ليس بسمين فيشتهى ويؤخذ، ولكن ابتلاني الله به لحم جمل غث على رأس جبل، هو بهذه الأحوال ومع ذلك فوق، من أراد أن يقصد هذا اللحم ليأخذه ويأكله لابد أن يرتقي فوق الجبل. وقال البعض من أهل العلم لا، ليس المعنى هذا، إنها وصفت زوجها بصفة دنيئة، لحم جمل وغث ومتكبر، جمع بين هذه الخلال كلها. إذا دخل الدار تعالي يا فلانة هات الماء، اذهبي بالكوب، اعطيني الثوب، لما لم تحضر الطعام، أنتن لا تخفن الله، الحياة هي التي دعتني إلى نعاشر مثلك، فلعنك الله البعيدة ولعن أبوك وأمك كذا، أنا مثلي لا أتزوج مثلك، أنا من أصل وحسب ونسب، وأنت وأنت وأنت. ويوم أن أتى ليخطبها من أبيها كان قد وضع هذا الكبرياء في الأرض. الآن وقد علقت به وبليت به بدأ يستنكر، أنا أريد أن أتزوج غيرك، الحياة مع أمثالك ردية ودنية. وقد أخذ الله تعالى علينا العهد والميثاق عند عقد النكاح، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إشارة إلى أن هذه المرأة التي تتزوج بها هي أختك في الأصل، ولكن الله تبارك وتعالى أحلها لك، أنت وهي تعودان إلى أب آدم وإلى أم حواء. فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذا رحم بينك وبينها متين قوي، فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، الله مطلع لا تخفى عليه خافية. هذه الآية تقرأ عند عقد النكاح. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، إنذار وإعلام وإخبار بأنه قد يقع بين الرجل وبين المرأة ما داما متعاشرين لا بد أن يقع بينهما خلاف، فلا يظن أن الرجل أنه أقوى وله القوامة وله المكانة على المرأة فيكذب عليها ويفتري عليها وهو لسن وفصيح وما إلى ذلك. اتقوا الله، فإذا وقع الخلاف قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية من الله للزوجين، أنت تزوجت هذه المرأة لتعينها على مرضات الله، وهي أخذتك لتعينك على مرضات الله، لا لأنها تعينني على المعاش وعلى الحياة حتى أبني، وإذا ولد لي ولد هي تعينني، وأتركها لا هم لي إلا أن تجمع المال وأخذ المرتب، أو أنها تدخر لي في البيت وتعمل وتعمل، أما ما يتعلق بأمر ربها دينها إسلامها قرآنها والله لا يبالي بها في شيء. من منا علم امرأته ما يتعلق بأمر الحيض، ما يتعلق بأمر النفاس، ما يتعلق بأمر الاستحاضة، وما ندري ما هي الاستحاضة، من منا علم امرأته جزءا من القرآن إذا رآها لا تقرأ لا تفقه أيقظها علمها أرشدها تذاكر معها فيما يتعلق بأمور عبادتها وشرعها موجود، ولكن القليل القليل من هو على هذا الحال، وإنما هم الكثير أنها تكون موظفة وأن يكون لها راتب وأن تكون كذا وكذا، حتى تذهب إلى البنك وتذهب إلى مؤسسة وتذهب إلى عمل، والله لا يبالي بدينها، لا يبالي بمروءة ولا عفاف ولا أي شيء. فالله تعالى قال اتقوا الله حق تقاته، إن الصلة بينكما ليست بصلة دنيا فقط، وإنما هي صلة لتأخذ بيدها إلى مرضات الله وتأخذ بيدك إلى مرضات الله تبارك وتعالى. إذن هذا عهد وميثاق أخذه الله تعالى علينا من قبل، قبل أن يقول الولي لي زوجتك ابنتي، وقبل أن أقول قبلت نكاحها. تقرأ هذه الآيات لنسترشد ونتعظ ونعلم أن أمر المرأة مع الرجل ليست بالأمر الهين، تطبخ وتغسل وتكوي وتذهب إلى السوق، تأتي بالحوائج وتذهب إلى موضع العمل، لا، المرأة ولا أرفع صوتي لا يجب عليها أن تطبخ ولا أن تغسل ولا أن تفعل أي شيء وجوب، لا، إنما هو أمر عرف، بل الواجب علي وعليك نغسل نطبخ. فلماذا لا نأخذ بأيديهن إلى الله وإلى مرضات الله، ولماذا لا نعنى بأمر تعليمهن التعليم الشرعي الذي يبلغهن إلى الله تبارك وتعالى؟ لذا المرأة تتحدث وتتكلم ولا تسكت، وأخبارنا نحن الرجال موجودة معلومة عند الناس، النساء يتكلمن. اسمع هذه التي قالت أنا زوجي لحم جمل وغث وعلى رأس جبل بعيد ومتكبر، لا سهل فيرتقى، ليس في موضع سهل حتى يمكن المرأة أن يرتقي ويعلو ويأخذ هذا اللحم الغث من لحم الجمل ويأكله، لكنه لا صعب. ولا سمين فينتقل، لو كان سمين هو غث، لو كان سمينا لصعدنا إلى الموضع العالي وأخذنا اللحم السمين ونقلناه إلى دورنا، لكن لا هذا ولا هذا، لا في العير ولا في النفير. فهذا النوع من الرجال ليس من خيار الرجال، هذا قول الأولى، وأرجو الله تعالى أن لا أكون ولا تكون من ضمن هؤلاء. الثانية، قال الزوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. زوجي ما أستطيع أن أتكلم في وصفه، ولو تكلمت الكلام عليه كثير وطويل جدا جدا، إني أخاف أن لا أذره، إن تكلمت وسمعني ولي منه 5 أولاد وثلاث بنات أذره، يطلقني وأذهب، ولذا السكوت، حتى الشكوى لا لأبي ولا لأمي ولا لأحد، أنا سلمت أمري لله، الله جل وعلا اختار لي هذا، فلا ليس علي إلا أن أحوقل وأحسبل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا كائن واقع، يتزوج ويولد له أولاد فيدخل في سبل مخدرات وخمور وفسوق، وإذا به في السجون عام وعامين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهذه المسكينة تحمل هؤلاء الأطفال وتأتي إلى باب هذا وإلى باب هذا، أرجوك الشفاعة حتى يخرج زوجي، من أين أنفق على أولادي؟ أولادي يحتاجون إلى تعليم، أولادي يحتاجون إلى لباس، يحتاجون إلى كذا، يحتاجون إلى كذا، سجن وأخرج من السجن، بعد ذلك عاد إلى أمر منكر آخر، أنا منذ أن تزوجت إلى اليوم الموت خير لي من البقاء. حاصل واقع، أقل ما في الأمر أنا تزوجت به وولد لي أولاد وإذا به طوال الليل في الكازينوهات وفي المراقص. نعم لا يشرب خمر ولا مسكر ولا مخدر، لكن طول الليل في كازينو، لا يعود إلى الدار إلا بعد الساعة الثالثة وأنا نائمة، كلما مشت هرة أو قطة أو أي شيء استيقظ. فهل لمثل هذا أباح الله تعالى لنا فروجهن؟ لا والله، لا والله، بل الواجب على الرجل أن يتقي الله في هذه المرأة، إنها حبيسة. أنا وأنت منطلقان نخرج نرى الشمس، نتمشى، نذهب إلى السوق، إلى العمل، إلى المسجد، هي حبيسة أربع أركان، إن خرجت كشفت وجهها لطمتها، إن كلمت أحدا اتهمتها، فهي مسكينة في الدار حبيسة. يا ليت الرجل يأتي ويعود بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة العشاء أو إذا انتهى من عمله يعود إلى الدار، يؤنسها، يجمع أولاده، يفرحها، يتكلم مع هذا ومع هذا. لا يا أخي، أنا لي زملاء وأنا لي أنا أعيش في المجتمع، لا بد أن أفعل ما يفعل المجتمع وما إلى ذلك. فهي هذه تقول أنا أخشى أنني أتكلم، والله حتى الشكوى لأبوي ما أشتكي، لأن أبي ربما أن يغضب فيكلمه، فإذا كلمه قال لي يا أخي لا تطولها، هذا حالي، إن شيت ولا هي مطلقة بالثلاث شيلها وشيل الأولاد، أين أذهب بالأولاد؟ ولذا هذه قالت زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره، أذكر الخير منه والشر منه، عنده شر كثير. العجر الأعصاب إذا انتفخت برزت، البجر البطن إذا كبرت أو السرة إذا كبرت. أنا أذكر لكم جميع التفاصيل التي فيه، الأولى دعوني ساكتا. هذا ما قالت الثاني بإيجاز. الثالثة قالت زوجي العشنق. من هو العشنق؟ لو سألني سائل عن هذا العشنق لا أعرفه، حتى أعود إلى الكتب والشرح، لأنه لو قال لنا أحد هذا اليوم جاء العشنق قلنا إيه شو والله بيتكلم لك بالنحو طيطي كمان. يا أخي هذا مو نحو طيطي، هذه لغة عربية فصحى، الله أنزل القرآن على هذه، ليس كما نتكلم، بيقول بيأكل بيشرب بيجلس، بحرف جر لا تدخل على الفعل المضارع، ما يجوز أن تقول بيقول بيأكل، أين فلان؟ والله بيشرب، بيشرب حرام، ما يجوز في لغة العرب، يشرب يأكل يجلس، أما الباء تدخل على الاسم، مررت بزيد بعمر ببكر بخالد. وقد رأيت رجلا عالما من علماء إفريقيا جاء يبكي في السوق، فظننت أنه قد فقد شيئا فسلمت عليه، السلام عليكم، شيخ جليل، لحية بيضاء، عمامة، ما أصابك؟ فقد منك مال؟ ما الذي اعتراك؟ قال والله ما فقد مني مال، وأنا في بلاد آمن والحمد لله، ولكن البلاء أنا أضعت عمري كله في قراءة المعلقات وقراءة القاموس وقراءة شروح القاموس، وأفنيت عمري في تعليم اللغة العربية، وعندما وصلت هنا أردت أن أتكلم مع الناس ما استطعت أن أتكلم. قلت له لا، أنت تتكلم باللغة العربية الفصحى لغة القرآن، فلو تنازلت قليلا وجلست قليلا لعرفت بعض هذه اللهجات، فكيف به إذا تحدث مع أخ آخر وما إلى ذلك. الثالثة قال الزوج العشنق، أنا زوجي طويل، إن أنطق أطلق، يا ويل أتكلم، إن تكلمت أنت طالق، ويا ليت طالق طلقة واحدة، طالق 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 ثم طالق ثم طالق، أنت طالق محرمة علي، ويا ليته يصبر ويتحمل جنايته التي أوقعها وفعلها. إذا ذهبت السكرة بعد ذلك عاد أردى وأقل من القط إذا أصيب بالماء وابتل. أين الشيخ بن باز؟ من الذي يفتي بأن الثلاثة ثلاثة؟ من ومن ومن؟ دلونا على أهل العلم. أنا والله كنت مخطي، وأنا في بعض الأحيان أغضب، وإذا غضبت خرجت من شعوري ولا أعرف ما أقول. والله كذاب، الذي يخرج من شعوري ولا يعرف ما يقول يأتي ويقول لنا أنا عندي بيت اشتريته بمليون هو في سبيل الله، هذا الذي ما يعرف ما يقول، أليس كذلك يا جماعة؟ لكن يختار ويقول أنت طالق 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 ثلاث، أنت طالق ومحرمة علي، أو هي في بيتها لا تدري عن شيء. يقول لزميله إذا دعاه زميله كل، قال أنا لا أكل وزوجي محرم علي بالحرام بالثلاث، حرام علي وحلال لغيري. بعد ذلك يكذب علينا ويقول لا أنا ما أدري ما أقول. البعض منهم شرب البول وأكل أجلكم الله الخراءة حتى يثبت أنه مجنون لترد إليه زوجته. ما الذي يحمل على هذا؟ والله تعالى قد أودعنا الحبال الثلاثة وجعلها الله تعالى بأيدينا، ولم يجعلها الله تعالى بأيدي النساء. لو جعل الله الطلاق بيد المرأة والله ما بقي بعضنا مع المرأة ولا ساعة، ولكن لما جعل الله الحبال بأيدينا أراد الله تعالى منا أن نكون على تقوى، أن نكون على روية، أن نكون على عقل، لا يطلق الحبال حالا بل عليه أن يتمهل. هذه تقول زوجي طويل، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، إن أسكت أعلق، العشنق طويل ليس فيه أكثر من طول بلا نفع، إن ذكرت عيوبه طلقني وإن سكت عنها علقني فتركني، لا عزباء ولا مزوجة. ما أطلقك حتى تموتين، أنت ناشز، ويظن أنه رجل كامل بهذا القول. جاءت الرابعة، قالت الرابعة زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، أنا زوجي رقيق لطيف كالجو المعتدل في تهامة، ليس فيه حر شديد ولا برد شديد، ولا أخاف منه ولا أسأم منه، وإنما هو لطيف المعاشرة حسن والحمد لله، أنا أحمد الله على ما أحباني. هذه الرابعة أثنت. الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. زوجي إن دخل البيت أصبح فهدا تنمر وكبر، وإذا خرج إذا دخل فهد أصبح كالفهد، والفهد معروف كثير النوم، بمجرد ما يدخل بيتي في البيت على الفراش واللحاف لا يدري أنا مريضة أنا صحيحة ماذا أصابني، لا يمسني. لا، المرأة تريد من الرجل أن يعاشرها يضاحكها يلاعبها. النبي كان يلاعب امرأته وكان يسابق امرأته، وسابقها مرة سبقته سابقها مرة سبقها، قال لها تلك بتلك. إذا دخل الدار يخدم أهله يغسل ثوبه صلى الله عليه وسلم. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.